بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحبة، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم الدرس التاسع من دروس التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار.
وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وجميع أصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدنيا، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. الخوف ضد الأمر، والشرك مأخوذ من قوله: هذا شريك لهذا إذا خالفه. الشركة في اللغة الخلطة، يقال شركة وشركة وشركة مثلة الشيء. فأصل الشركة في الاختلاف، فلما كانت عبادة غير الله مع الله تقتضي مساواة الله عز وجل بغيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وصف من يعبد غير الله مع الله بكونه مشركا من هذا الوجه، ولأنه صرف ما لله لغير الله. الشرك ضد التوحيد. ومناسبة هذا الباب أنه بعد أن بين رحمه الله أهمية توحيد الله عز وجل، وأنه دعوة الرسل، وأنه هو قاعدة الإسلام التي عليها مدار الأعمال قبولا وردا، شرع رحمه الله في الترهيب من ضد هذا الأصل العظيم، وفي التخويف مما يناقضه وهو الشرك بالله عز وجل. وقوله باب الخوف من الشرك، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من نصوص الكتاب ونصوص السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على خطر الشرك، وأنه ينبغي للمسلم أن يحذره وأن يرهب منه.
قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يقول المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية الكريمة بين الله تبارك وتعالى فيها أنه لا يغفر الشرك، ومراد بذلك من مات عليه والعياذ بالله فإنه خالد مخلد في نار جهنم، فالجنة عليه حرام ومعاده إلى النار وبئس القرار. فقوله لا يغفر أن يشرك به، ولو كان ذلك الشرك شيئا يسيرا، لأن شيئا نكرة، والقاعدة أن النكرة تزيد العموم، سواء كان الشرك بقليل أو كثير أو بشطير أو بدليل، فإن الله لا يغفر هذا الشرك. وذلك ورد في حديث الذباب أنه دخل النار رجل في ذباب فردها فأدخلته النار، مع أن الذباب من نظر إليه فهو شيء يسير، ولكن لما انصرف القلب لغير الله جل وعلا فهو عظيم. فالشرك قليله وكثيره إذا كان بعبادة غير الله عز وجل يوجب خلود صاحبه في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ويغفر ما دون ذلك، أي غير الشرك، لمن يشاء، أمان بالاختصاص، أي من اختص الله عز وجل من عباده بالمغفرة غفر له. وفي هذا دليل من على صحة مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات على كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة أنه تحت مشيئة الله عز وجل إذا كان موحدا لله. وأنه لا يخلد في النار كما يقول الخوارج، فإن الخوارج يقولون من ارتكب الكبيرة فإنه يخلد في النار والعياذ بالله، وأهل السنة والجماعة يقولون من مات وهو يوحد الله ولم يتب من ذنب كبير فعله في حياته كالزنا وشرب الخمر ونحوها من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، فهو تحت مشيئة الله عز وجل. إن عذبه فبعدله، وإن رحمه فبفضله، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب ولا يسأل عما يفعل. فبذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، فلو شاء الله تعذيبه فإنه يدخلها ويطهر بقدر ما أصاب من الذنوب، ثم يدخل الجنة ويكون مآله إليه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بهؤلاء الذين كتب الله لهم أن يعذبوا في النار من مرتكبي كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بهم وقد انتحشوا أي غيرتهم النار، نسأل الله السلامة والعافية، فيلقون في نهر الحياة فينبتون أي ينشئهم الله عز وجل ثم يدخلهم الجنة. وفي هذه الآية أيضا رد على المعتزلة الذين يقولون بقول قريب من قول الخوارج، وهم يقولون هو بمنزلة بين المنزلتين، فحرموا عليه دخول الجنة بارتكاب الكبيرة. والصحيح ما ذكرنا أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، ولكن بشرط أن يموت ولم يتبوه. لكن لو أن إنسان كان يشرب الخمر أو يزني أو يسرق ثم ندم وتاب وأناب إلى الله عز وجل ورد حقوق الناس ومظالم الناس إلى الناس، فإن الله يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأخبر سبحانه أنه يغفره، ولكن كما قال العلماء آية الزمر مطلقة لمن تاب، وآية النساء تعتبر مخصصة لمن لم يتب، أي من مات مرتكبا للكبائر مصرا عليها ولو كبيرة واحدة فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، ولذلك قد يدخل النار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط علامة جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، إشارة إلى أن الإنسان إذا خان الأمانة لا يسلم في صراطه، وأنه إذا قطع الرحم أنه قل أن ينجو في صراطه. بل قال بعض العلماء إلا أن يشاء الله عز وجل، والغالب عليها أنه تأخذه كلاليب النار، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن ارتكاب الكبائر على حالتين، من فعل ذنبا من الذنوب الكبيرة إما أن يتوب في حياته وإما أن يموت وهو على ذلك الذنب، أو يموت عند الغرغرة. فإن تاب في حياته بشرط أن لا يغرغر، بمعنى أن لا يرى سكرات الموت، فإن الله يتوب على من تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يغفر، وأنه كما في الحديث القدسي استغفروني أغفر لكم، فمن استغفر الله وتاب إلى الله تاب الله عليه. وأما من مات وهو على الذنب فإنه على حالتين، إن كان شركا فإنه خالد مخلد في النار، وإن كان غير الشرك يعني دون الشرك يشمل ذلك كبائر الذنوب عن اختلاف أنواعها فإنه تحت رحمة الله عز وجل. إن عذبه فبعدله كما يقول العلماء، إن عذب فبعدل وإن رحم فذلك بمحض الفضل منه سبحانه وتعالى. مناسبة هذه الآية الكريمة، هذه الآية قرأت قلوب المؤمنين وذكرت عباد الله أنه من مات على الشرك أنه يخلد في النار، وأن من مات على غير الشرك من الذنوب وهو موحد أنه تحت رحمة الله، فرهبت من الشرك وخوفت منه وحذرت منه وكانت إعذارا من الله لعباده. تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع بمجرد تذمرها لهذا المعنى العظيم وهو التخويف والترغيب من الشرك بالله عز وجل، نسأل الله أن يسلمنا من ذلك.
فقال المصنف رحمه الله تعالى: فقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
وقال الخليل عليه السلام، الخليل إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام، ووصف بكونه خليلا لقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فوصف الله جل وعلا بكونه خليلا وأنه اتخذه خليلا، فنعم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى عنه: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعوة من دعواته. اجنبني، المجانبة تطلق بمعنيين: إما بمعنى القرب تقول هذا بجنبي، وإما بمعنى البعد فتقول هذا أجنبي عن المرأة أو بعيد عنها وليس بقريب. فالجنب من معاني الأغضاب كما يقول أهل اللغة، فتطلق المجانبة بمعنى البعد بمعنى القرب. وقوله واجنبني أي اجعل الشرك في جانب وأنا في جانب، أي أبعده عني ولا تجعلني من أهله ولا من المتلبسين به ولا من المتصفين به. واجنبني أي رب اجنبني. وفي هذا دليل على أن العبد لا يسلم من الشرك إلا أن يسلمه الله جل وعلا. ولذلك ينبغي أن يلهج بالدعاء وسؤال الله جل وعلا أن يسلم قلبه، وأن يجعل قلبه خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يجعله من الموحدين، حتى يوفقه الله عز وجل لسلوك سبيل النجاة. فإذا كان هذا الخليل الذي بهذه المنزلة العظيمة التي أخبر الله جل وعلا عن كونه خليلا له سبحانه وتعالى، وأنه كان أمة قانتا لله وأثنى عليه في كتابه، نعم هذا كله، يقول واجنبني أي أسألك أن تجنبني لعلمي. ولذلك قال العلماء: أعرف الناس بالله أنبياء الله ورسوله، أعرف الناس بالله وأعلمهم بالله وأشدهم خشية لله وأصدقهم رعبة فيما عند الله وخوفا من الله جل وعلا هم أنبياء الله. فهذا النبي مع علو مرتبته وعظيم بلائه في التوحيد، فكان أمة واحدة لله جل وعلا، حتى قال بعض العلماء: كان في يوم ليس فيه موحد غيره على وجه الأرض من الناس والخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأوذي في الله وخرج مهاجرا لله جل وعلا، فعوضه الله جل وعلا خيرا مما ترك، وجعل اليد التي كسرت الأصنام ترفع قواعد البيت من الله جل وعلا، تشريفا وتكريما لهذا النبي الذي أوذي في الله جل وعلا. فاليد التي كسرت الأصنام بالأمس رفعت بيت الله جل وعلا، لأنه إمام الحنيفية صلوات الله وسلامه عليه. مع هذه المنزلة العظيمة والمكانة الجليلة الكريمة، يسأل الله جل وعلا أن يجعله بعيدا عن الشرك. وهذا يدل على أنه لا حول للعبد ولا قوة ولا طول إلا أن يوفقه الله جل وعلا، لأن يكون خالص القلب سليم القلب من الشرك بالله جل وعلا. واجنبني، وهذا حسن اختيار وتوفيق من المصنف رحمه الله، مع كونه يرهب من الشرك يذكر سببا من أسباب النجاة من الشرك، وهو أن تنهج إلى الله جل وعلا وتتأسى بأنبياء الله دائما، أن يجعلك من المرشدين وأن يجعل قلبك خالصا لله رب العالمين. فذلك هو القلب السليم الذي لا يسلم القلب بشيء سواه. قال تعالى: إنا من أتى الله بقلب سليم. قال بعض العلماء: سليم من العبودية وشائبة الشرك بالله عز وجل. وهذه هي سلامة القلوب، وهو الصواب، وهو القول الصدوق والقول الصواب، كما أخبر الله جل وعلا عن نجاة أهلها من القيامة. فالمقصود أنه إذا كان هذا النبي الكريم نسأل الله أن يجنبه الشرك، معنى ذلك أننا بحاجة إلى أن نفر من هذا الأمر العظيم، وأن نسأل الله أن يسلمنا منه. ولذلك قال بعض أئمة السلف كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن الإمام الجليل التابعي العظيم إبراهيم التيمي، قال رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لم يأمن إذا لم يلتف الله عز وجل به أن يقع في هذا البلاء العظيم، حتى سأل الله أن ينجيه فأنا نحن رحمة الله عليه. وصدق والله، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ونسأل الله العظيم أن يسلمنا من هذا البلاء العظيم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي أن نشرك بك. وقيل أن نعبد الأصنام لأن الشرك في ذلك الزمان كان قائما عن الأصنام، وإلا هو في الأصل سائل الله عز وجل أن يجعله من الموحدين، وإلا قد تكون من عباده بشرا أو وثن أو غيره. وقد يكفر الإنسان بالله عز وجل، لكن لما كان غالب الكفر في ذلك الزمان قائم على عبادة الأوثان مع الله جل وعلا قد وجنبني وزني. ففي هذا دليل على مسؤولية الأب عن ولده، وأنك مسؤول عن ذريتك، من ينبغي أن تدرس في قلبه توحيد الله جل وعلا. ولذلك كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يعتني بغرس التوحيد في قلوب أبناء المسلمين. ثبت في حديث صحيح أنه ركب معه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن غلام صغير، ورأى ذلك النبي العظيم الكبير صلوات الله وسلامه عليه. انظر رحمك الله كيف يعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله، وأن الذرية من حق عظيم على الإنسان أن ينشئها عن التوحيد وإخلاص العبادة لله وفرق الندى إلى الله سبحانه وتعالى. يقول له يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهم؟ احفظ الله يشكرك، احفظ الله تجده تجاهه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تسليم يجعل رغبة ورهبة لله سبحانه وتعالى، ومن كملت الرغبة والرغبة في الله سبحانه وتعالى فنعم الأب، كما قال تعالى عن نبيه نعم الأب إنه أواه. فالأب الذي تكمل رغبة ورهبته ذلك حبيب الله، وذلك من خيار عباد الله وهم أولياؤه وموحدون. ولذلك لما أثنى على رسل قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونها رهبا ورهبا. فهذا الغلام الصغير وراء هذا النبي الكبير صلوات الله وسلامه عليه غرس في قلبه التوحيد. إذا الذرية مسؤولية، مسؤولية عن الآباء، مسؤولية عن المعلمين، على كل من يستطيع أن يوجه ويؤلم أن يغرس في قلوبهم توحيد الله جل وعلا، وأن ينشئهم على ذلك. وهناك أمثلة بسيطة، يعني دائما احرص على أن ابنك إذا كان معك أن تعلمه الإيمان بالله جل وعلا، بالملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر، حتى لو رفع شيئا أو وضع آخر تنبهه على أن الله كتب هذا الشيء الذي رفع أنه يرفع قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يوجد، وأن هذا الشيء الذي يضع انكسر أو تلف أن الله علم ثلثه وكسره قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يوجد. فتنشأ القلوب على ترتيب الله جل وعلا. وإن كنت في شدة وكان أبناؤك حولك وذريتك من حولك علمتهم توحيد الله بالدعاء وسؤال الله جل وعلا، حتى إذا انزلت عنك الكربات قلت الحمد لله. انظر يا أبنائي كيف ربنا يهدينا، كيف ربنا يغيثنا، كيف ربنا يرحمنا، فتعلمهم التوحيد. إذا مسؤولية التوحيد واقعة على الآباء. فهذا النبي الكريم لم يقتصر على تعليم أبنائه التوحيد وغرسه في قلوبهم حتى سأل الله بالغيب أن يجنبهم عبادة الأصنام. يجنبني يجنبني أن نعبد الأصنام. أي خير من ذرية إذا نشأت على الكفر والشرك بالله والعياذ بالله. قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فرق الله بين الأب وابنه والذرية وآبائه بسبب التوحيد. إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك بإنجائه، فأهل الإنسان بحق الذين اتبعوه. ولذلك فرق الله بين الزوج وزوجه والأب وولده بالإيمان بالله جل وعلا. ولذلك ما أغنى نوح عن زوجه ولا أغنى لوط عن زوجه من رأته بماذا؟ بالترشيد، لأنه على الترشيد وهم عن الشرك فرق الله بينهما. فلذلك ينبغي العناية بهذا الأصل. دعوة هذا النبي الكريم قل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ندل على خطر هذا الأمر العظيم، وعلى أنه ينبغي أن نسلم أن نحرص على غرسه في أبنائه، ويسأل الله أن يسلمه ويسلم ذريته بعده من عبادة الأصنام. أن نعبد تقدم معنى العبادة والأصنام جمع كلمة، قالوا كل مشهود. فرقوا بين وبين الوثن، أن الصنم يكون مشهودا على صورة والوثن عين، لذلك قد يكون من الأنصار. وقيل انه اراد بها مطلق ما يعبد من دون الله عز وجل، وقيل انه لا مفهوم للاصنام لما خرجت من خرج الغالب، والقاعده في الاصول انه ما خرج من خرج الغالب لا يعتبر مفهوما. اذا موضع الشاهد من الايه اهميه خوف الشرك، ووجه ذلك ان هذا النبي الكريم سال الله ان يعيده وذريته من بعده من أن يكون مشركا. نعم.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يرويه محمود بن لبيد، وقد حسن الحافظ ابن حجر اسناد هذا الحديث. وقال الحافظ المنذري ان رجاله انه جيد الاسناد، وقال الحافظ العراقي ان رجاله ثقات. هذا الحديث حسن غير واحد من العلم رحمه الله عليه، وهو حديث عظيم ومعنى جليل. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا يا رسول الله ما الشرك الاصغر؟ قال الرياء. ان الله اذا جاز العباد يوم القيامه قال للذين يراءون: اذهبوا للذين علمتم من اجلهم فانظروا هل عندهم جزاء. هذا الحديث اشتمل على جمل. محل الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، في هذا دليل عن الخوف من الشرك. فخاف سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، خاف الشرك على امته. وقوله الشرك الاصغر، الشرك انقسم الى قسمين: شرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الاكبر يكون في توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه، ويكون كما ذكر شارح التوحيد في توحيد الاسماء والصفات. فيكون في توحيد الالوهيه كان يدعو مع الله غيره، فيستغيث لاحد غير الله سواء كان حيا او ميتا صالحا او فاجرا. ويكون في توحيد الربوبيه كان يعتقد ان هناك من خلقه واوجده مع الله عز وجل، نسال الله السلامه والعافيه. ويكون في الاسماء والصفات تقول المشبه يدك يدي، لما اثبت الله لنفسه اليد الصفه وانها من صفاته لما خلقت بيدي، فاثبت سبحانه وتعالى له صفه اليد في نصوص الكتاب والسنه، فجاء المشبه وقال يدك يدي والعياذ بالله. فلم ينزه الله ولم يوحده في هذه الصفه. فالشرك الاكبر يجد الخلود في النار، وصاحبه الى ذلك المآل وبئس القرار، نسأل الله السلامه والعافيه. واما الشرك الاصغر وهو الرياء ففيه تفصيل. قال: ان كان يسيرا، كما قرر الشيخ الاسلام رحمه الله، ان كان يسيرا وكان عمل العبد كثيرا وغالبا غفر له برجحان حسناته على السيئات. واما اذا كان غالبا انصرفت اعماله الى ذلك الامر فانه بحسده، يعني يعتبر كما قال الله عز وجل عن اهل النساء: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فيهلك صاحبه. ولذلك قال العلماء: الاصل في العمل اذا كان من العباده ان يكون لله عز وجل. فلا يخلو المكلف اذا فعل العباده الا ان يفعلها ونيته وجه الله عز وجل دون اي شيء سواه. الحالة الثانية أن تكون نيته غير الله والعياذ بالله عز وجل. والحالة الثالثة أن تكون نيته بين وجه الله والدار الآخرة وبين نية الدنيا. فأما الحالة الأولى وهي أن تكون نيته لله خالصة قبل إجماع أمله عمل صالح وقربة لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والحاله الثانيه ان يكون العمل منصرفا كله لغير الله، فهذا بالاجماع انه لا حظ لصاحبه ولا اجر له ولا نفوذ، ويعتبر من الشرك. الحاله الثالثه ان يكون جامعا بين نيه الدنيا ونيه الاخره، فما دل الشرع فيه على الاذن فانه لا حرج فيه، وما كان غير مأذون فيه بالتشويش فإنه يعتبر مؤثرا في العمل. وهذا هو مذهب المحققين كابن جرير الطبري وغيره رحمة الله عليه. وقد دلت النصوص في كتاب السنة على أنه لا حرج على المكلف أن يجمع بين نية الدنيا والآخرة في بعض المواضع. ومن ذلك قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم متودين أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإن هذه الآية نزلت في أهل بدر، كانوا على العور موعودين العور وموعودين قتال المشركين وهو الجهاد، فكانوا يتمنون العير ويفضلونها على الجهاد. أجزاء مسلمية، لكنهم ما كانوا يعتمدون على الجهاد، فاجتمعوا من بينية الدنيا والآخرة. والدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث قبل القتال لكي يرغبهم، مع أن الجهاد لا يكون إلا لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلم. فذكر حدود الدنيا مع ثواب الآخرة. قال: فهذا إذن من الشر، لأنه لا حرج على الإنسان بشرط ألا يطغى ولا يكون هو المقصود. والدليل الثالث قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنه نزلت في من يريد الحج والتجارة. من يريد الحج والتجارة، فالحج عبادة ولا تكون إلا لله عز وجل، والتجارة دنيا. ومع هذا قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأذن بالحج بنية التجارة. قالوا: هذا يدل على أنه لا حرج إذا كان الشرع قد أذن بالتشريك، لكن بشرط ألا يكون هو المقصود أصلا. ومن هنا تتجرع مسألة تشكر على كثير من طلاب العلم، أنه ربما يتعلم وينام من تعلمه حظا من عمل أو مكانة أو منزلة، فهذا لا يؤثر في طلب العلم إذا كان قصده طلب العلم، وكانت نية العمل والوظيفة ونحوها تبعا لا أصلا، فلا حرج عليه في ذلك ولا يؤثر، لأن الذي يؤثر أن يكون مقصود بالعلم هو الدنيا. قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم مخاطب أمتي، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خاف على أمته غير هذا من الفتن، تقول: ما تركت بعد فتن فأضر على الرجال من النساء. فكيف من يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وهناك يقول ما أضر فتن وأعظم فتن؟ فلو اتفق النصارى لكان قال: ما تركت فتن فأضر بعدي من الشرك أو من الشرك الأصغر. وقد جمع العلماء رحمه الله عليهم بهذا النصوص بأنه إسناد اعتباري، فإن قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أي في الشبهات وفيما يتعلق بالعقيدة، وهي الأساس والأصل. وما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء في الشبهات والمعاصي، إما شهوة أو شبهة. فبالنسبة للشبهات أعظمها شبهة الشرك لله عز وجل، ولذلك لما كان الشرك هو أعظم الذنوب كانت الفتنة به أعظم، حتى قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هي الشرك وهي أعظم من شرك الذنب، ولذلك قالوا من هذا بالشبه. وأما قول ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء أي في فتنة الشهوات، ففي فتنة الشهوات تكون فتنة الزنا والعياذ بالله أعظم الفتن. هذا بالنسبة لقول عليه السلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، من الشرك الأصغر؟ قول الشرك الأصغر فيه دليل على أن الشرك ينقسم إلى أصغر وأكبر، وهذا تقسيم شرعي، يعني يعتبر رسما للشرك بكونه أكبر وبكونه أصغر، هذا وصف شرعي. ولذلك اصطلح العلماء رحمة الله عليهم فجعلوا الشرك الأكبر في العبادة في تفسير القصد مثلا كالدعاء والاستغاثة والاستجارة، وأن الشرك الأصغر جعلوه في يسير الدعاء وكقوله: ما شاء الله وشئت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ فهذا جعلوه من يسير الشرك من الشرك الأصغر. وأما بالنسبة لحكمه قد تبين أن الشرك الأكبر يجب الخلود في النار، والشرك الأصغر إن طغى وأصبحت أعمال العبد على الرياء أهلكته وأوبقته، لأنه إذا كان عنده يسير رياء فإن ذلك لا يضر إذا غلبت حسناته، لا يضر بالمعنى أنه لا يجب خلوده في النار، ولكن قد يعذب وينحف بسبب الرياء إذا كان يسير. هذا الحديث دل على الخوف من الشرك، والمناسبة فيه في قوله: أخوف ما أخاف عليكم. ولذلك جمع المصنف رحمه الله في هذه الثلاث النصوص: أولا نص الكتاب حيث عظم الله الشرك، ثم ذكر عن إمام الأنبياء صلوات الله وسلم عليه خليل الله صلوات الله وسلم عليه أنه دعا واستعاذ بالله من الشرك وهو ببريته، ثم ذكر عن إمام الأنبياء وسيده صلوات الله وسلم عليه أنه خاف على أمته الشرك. فهذا كله يدل على تعظيمه، من ينبغي للمسلم أن يكون على خوف ووجب منه.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله مدا دخل النار. رواه البخاري.
يقول المصنف رحمه الله: بين مناسبة هذا الحديث أنه اشتمل على عاقبة الشرك، والتخويف يكون بالعواقب، فإنك إذا حذرت المصنف وخوفته قد تخوفه بوصف الشيء بما فيه من صفات قبيحة ذميمة فتبصره منه، وقد تخوفه بعاقبته ومآله وما ينتهي إليه. وقد جمع الشرع بين هذه الأوصاف كلها في الشرك، فقال في تشميع الشرك وتقديشه وفي شر النفوس منه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فجعل الشرك رجسا ونجسا وقدرا حتى تنظر العقول السوية والنفوس المرضية عن سلوك سبيله أو اتباع داعيه. وكذلك أيضا حذر من الشرك بالترهيب من عواقبه، كما يقول عليه السلام: من مات وهو يدعو لله مدا دخل النار. هذا الحديث الصحيح اشتمل على التخويف من الشرك من جهة إثبات دخول النار لأهله، وهذا كما قلنا أمر عقدت عليه أدلة الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة أن من مات وهو يشرك بالله شيئا أنه يدخل النار. ومناسبته للتخويف من الشرك أنه تخويف بالعواقب، وهذا منهج الحكيم واختيار موفق من المصنف رحمة الله عليه، أنه جمع بين النصوص المتقدمة من سؤال الله المعيذ من الشرك، ثم أخذ بالأسباب التي ترهب من الشرك وتنفر منه بذكر عواقبه الوخيمة وهي مآل صاحبه إلى النار. قوله دخل النار في إثبات دخوله من النار، الذين يدخلون النار على أقسام: من يدخلها ولا يخلد كما قلنا، ومن يدخلها ويخلد، والمراد هنا أن من يدخلها ويخلد بدلالة النصوص الأخرى على الأبدية والبقاء في النار لمن دخلها مشركا وكافرا بالله عز وجل. والند النذير والمثيل: فلان يند كذا، المثيل هو نظيره. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي مع الله عز وجل، والند نكرة، وهذه النكرة كما يقول الأصول نكرة تعم يشمل أي ند، وفي الحقيقة أنه لا مثيل لله عز وجل، ولكن في اعتقاد هؤلاء وفي فعله من العبادة والتقرب لهذه الأشياء نزلوا هذه الأشياء منزلة الله جل وعلا. تعالى الله عنه يقول: الظالمين علوا كثيرا، فنزلوها هذه المنزلة التي لا تستحقها. ولذلك وصف الله الشرك بكونه ظلما، وظلم الإنسان في نفسه، وظلم المجار لمن وضع العبادة في غير موضعها، كما أن الظالم يضع الأمور في غير موضعها بجوره وعدوله عن صراط الله السويس.
وقول المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
يقول عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث مناسبته للباب أنه اشتمل على الترهيب من الشرك بذكر عاقبته، كما اشتمل عليه الحديث الذي قبله. وفي موضع الشاهد أنه من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، وأيضا فيه ترغيب في ترك الشرك والبعد عنه في قوله: من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وأما بالنسبة لدخول من أشرك النار فهذا بدون استثناء، أنه إذا مات عن شرك أنه يدخل النار خالدا مخلدا فيها كما بينا. وأما من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فهذا مقيد بالنصوص الأخر، أي أنه يدخل الجنة ولا يمنع من دخوله النار إذا كانت عنده كبائر وشاء الله أن يطهره بدخول النار بسببها، أما إذا غفر الله له فإنه يدخل الجنة. ولذلك لا يشتج بهذا الحديث فيقول القائل أنا إذا مت على التوحيد أنني لا أدخل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة. نقول نعم، قال دخل الجنة أي أن مآله إلى الجنة، وهذا لا يمنع أنه إذا ارتكب كبيرة ذنب أنه يدخل النار أو يطهر بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن هذا الحديث يقولي من مات ولا يشرك بالله شيئا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، المراد به مآله إلى الجنة، ولا يمنع هذا أنه لو ارتكب الكبائر ومات عليها كما قلنا أنه ينحف بدخول النار لدلالة النصوص الأخرى على ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك.
فيه مسائل أي في هذا الباب الذي ذكرته لك وهو مشتمل على نصوص الكتاب والسنة، من مجموعها نستفيد مسائل. الأولى أعظمها وأجلها الخوف من الشرك. الخوف من الشرك هو الذي من أجله عقد الباب. نعم.
الثانية أن الرياء من الشرك.
أن الرياء من الشرك، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. فهذا يدل على أن الرياء من الشرك، على أن الرياء يعتبر من الشرك. نعم.
الثالثة
وجه ذلك الرياء مأخوذ من الرؤية، أي طلب رؤية الناس له، ويحصل في العبادات الظاهرة مثل الصلاة مثل الصدقة، يدخل إلى المسجد ويصلي من أجل أن الناس تقول إنه يصلي، يطول في صلاته من أجل أن يقول الناس إنه خشوع، نسأل الله السلامة والعافية، ينفق ماله من أجل أن يقول الناس إنه جواد وإنه كريم. وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما من يقضي الله عز وجل به يوم القيامة ثلاثة نفر، بينهم يوم القيامة ثلاثة نفر، رجل أعطاه الله علما ورجل أعطاه الله مالا ورجل قتل في الجهاد، فقتل بالعامل فقال الله له عبدي ألم تكن جاهلا فعلمتك؟ قال بلى يا رب. ألم تكن كذا وكذا فعرفني نعم فعرفه؟ فقال الله ماذا علمت لي؟ وكان العلماء رحمة الله عليهم يخافون من هذه الكلمة، فإذا أرادوا أن يقرأوا طلاب العلم يذكرونهم بالإخلاص يذكرونهم بقول الله ماذا علمت لي. ولذلك قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: خليق بكل طالب علم كل يوم أن ينظر ماذا عمل بعلمه لله، يعني ما الذي قدمه لآخرته. قال ماذا علمت لي؟ قال تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك وكذا وكذا، وذكر ما كان من علمه كذبا. فقال الله له كذبت. فقالت الملائكة كذبت، تعلمت ما يقال فلان عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر إذا قيل للعبد نقول بالله العظيم بوجهه الكريم أن يكون صاحب هذا الكلمة، إذا قال الله للعبد على رؤوس خلق كذب، ما يستطيع أن إذا كذبه الله عز وجل ما يستطيع أحد أن يصدقه، لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال الله له كذبت. هذا شأن أهل الرياء، وأتي بالذي قتل في سبيل، فذكر الله بنعمه من القوة والشجاعة. قال عبدي ماذا عملت لي؟ ماذا عملت لي؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فقال الله له كذبت. وقالت الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار. قاتلت من أجل الدنيا، من أجل ثناء الناس ومدح الناس، وقد جاءك ثناء الناس ومدح الناس، فقالت الناس إنك شجاع وأنك فارس، فقد أخذت حظ الدنيا، فما كان للدنيا فقد ذهب مع الدنيا. أما اليوم كما قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين شد، ما ينفع إلا الإخلاص. فقال الله له كذب. وقالت الملائكة كذب، اذهبوا به إلى النار. ثم أتي بالرجل الذي أنفق الجواب، قال الله له: عبدي ألم تكن فقيرا فأغنيتك؟ ألم تكن وضيعا فرفعتك؟ ألم تكن؟ قال بلى يا رب. يعرض الله عليه نعمه فهو يسقط منها شيئا. ألم تكن كذا؟ ألم تكن؟ وهو يقول بلى يا رب، بلى يا رب، لأن الله أصدق القائلين. فحتى إذا قرره الله بنعمه قال الله ماذا عملت لي؟ قال أنفقت في سبيلك وأعطيت وأعطيت، وذكر ما كان من حسناته التي ظاهرها من الإحسان. فقال الله له كذبت، إنما أنفقت ليقال فلان جواد وقد قيل، اذهبوا به الى النار. قال ابو هريره رضي الله عنه ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه فقال يا ابا هريره اتدري ما اولئك؟ اولئك اول خلق الله تسعر به نار جهنم. وورد في الحديث ان ابا هريره كما في الصحيح كان اذا حدث بهذا الحديث وشي عليه رضي الله عنه وارضاه في الرياء فتنه. ولذلك لو لم يكن من خطره الا انه من صلى الله عليه وسلم اهل اول من تسعر به نار جهنم واول من توقف به من النار لكفى بذلك بناء معنى فيه من فضيحه على رؤوس الاشهاد نسال الله السلامه والعافيه. فما من عباده تعمله مما يراد به وجه الله الا والله سائلك عنه، هل اردت وجهه او اردت غيره. ولذلك ينبغي للمسلم اذا دخل المسجد الا يدخل في قلبه غير الله، اذا يتكلم بعلم لا يتكلم الا لله وفي الله. قال الحسن رحمه الله البصري لا يزال الرجل بخير اذا قال قال لله واذا عمل عمل لله. فهذا هو الاخلاص وضد بالرياء. فالرياء هو طلب رؤية الناس وهو من الشرك الأصغر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله الله من هذا الذنب العظيم وجعله شعبة من شعبه. نسأل الله أن يسلمنا من قليله وكثيره ومن تفضلنا إنه ولي ذلك هو القادر عليه. نعم.
الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
نعم، أنه من الشرك ويوصف بكونه من الشرك الأصغر على ظاهر النص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأنه خاطب بها أصحاب الرضوان والهدى. أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الله أكبر. الصالحون العلماء، أصلح الصالحين العلماء. فما من عالم يتكلم إلا وجاءه الشيطان لكي يدعوه إلى إرادة غير الله من سمعة أو رياء. وقال الله أقال في حديث الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع الله به. فإذا جاء يعظ، جاء يتكلم، جاء يخطب، جاء يدرس يعلم، جاءت من حدود الدنيا، جاء بالشرف وجاء بذكر الناس بالجميل وجاء بالثناء وجاء بالرفعة بين الناس والخطاب بشيخ وعالم وإمام وغير ذلك. فلا يزال في جهاد مريض مع نفسه حتى يخلصها لله ربه. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يحملون في الأعمال هم الإخلاص، كانوا يخافون. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. تخرج من بيتك كان تريد الصلاة وتريد أن تصلي في المسجد، وإذا بك إذا دخلت المسجد ترى إنسانا عظيما أو إنسانا عزيزا، فيدخل عليك الشيطان أن تحسن الصلاة أو تحسن العبارة أو تحسن الكلمة حتى يظهر قلب الإنسان شعبة شعبة فلا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هناك. فلذلك الرياء فكرة عظيمة. أخوه من خاف به على الصالحين ذكروا عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنهم كانوا قالوا له حدثنا، قال لا حتى تأتي النية، لا ما أستطيع حتى تأتي النية. لهم أصلح يسألونه تفريج الكروبات ويسألونه إزالة الهموم والغموم والنكبات حتى والعياذ بالله يخاطبونه بالخطاب العظيم. فلا يزال وجهه في نفسه وفي شفاعه عند الله جل وعلا بسبب هذا الرياء. ولذلك لا تجد عابدا متهتكا أو على ضلالة أو على بدعة إلا وجدت في قلبه شعبة الرياء والعياذ بالله. أما المخلص لا تجد عنده هذا. قال بعض السلف وددت أن عبادتي بيني وبين الله لم ترمقها عين، وددت أن عبادتي بيني وبين الله لا ترمقني عين، لا تراني عين ولا تبصر بي. وذلك قالوا من إخلاص العبد تمنيه أن عمله الصالح بينه وبين الله لا تراه عين. وكان السلف يكرهون أن يطلع أحد على عبادته، يكرهون ذلك وينقتونه وإذا أثنى عليهم رب السماء. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه قام له عدو من أعدائه فقال له يا منافق، يعني أساء الأدب معه فقال له يا منافق. فسار أصحاب ذلك الإمام من السلف عليه يريدون أن يبتشوا قال اتركوه، هذا الذي يعرفني، هذا الذي يعرفني يقيم نفسه بالتقصير، يعني قصدي ما أخلو من وجود التقصير وأذنقه، هذا الذي يعرفني ليس أنتم الذين تنبحون وتطلبون، هذا الذي يعرفني. ما كان لو أن واحدا منا كلها أبسط عبارة تدل مع كمال عظيم تقصيرنا في ذنب الله عز وجل لا أقام الدنيا وقعده. وهذا لما قيل له أنت المنافق قال نعم هذا الذي يعرفه هي أن يتم يفرد من التقصير. ولذلك هلك العباد والصالحون بسبب فتنة الرياء. ولا يزال الشيطان يستدرج الأولياء والعياذ بالله حتى يصلحوا نسأل الله السلامة والعافية سببا في كفر الناس وردتهم عن طاعة الله جل وعلا. فيأتيهم بالصلاح فيقتربون منه ويتمسكون به ويتبركون به ويعتقدون أنه لا نجاة إلا بفلان حتى إذا نزل بهم الخط وأحاط بهم الكرب لا بذبابه لا بذباب الله جل وعلا وأخذوا يخافون حتى من الكلمة منه أشد من خوفهم من الله جل وعلا. فيخافوا أشد من خوفهم من الله مثل خوفهم من الله أو أشد كما أخبر الله جل وعلا. ولذلك هلك الصالحون بسبب فتنة الرياء. ولا يمكن الإنسان أن ينجو إلا إذا نجاه الله جل وعلا. ولذلك لما أمر النبي لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم طريق النجاة بينه بالدعاء يا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم فأسألك أن تغفر لي ما لا أعلم أو أغفر لي ما لا أعلم. فلذلك الإنسان تحت رحمة الله نسأل الله دائما العبادة. فأخذف من يخاف على الصالحين شرك الرياء وهو الشرك الأصغر نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم يوصون دائما بغسل الإخلاص دائما بتفقد طلاب العلم بالإخلاص وتفقد الأخيار بالإخلاص. وكان الأخيار إذا لقي بعضهم بعضا ذكره بالإخلاص ذكروا بإخلاص العمل وصفائه وخلوصه لله جل جلاله. ولذلك قال الله في كتابه ألا لله الدين الخالص. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا إخلاص العبادة لوجه الله.
الخامسة قرب الجنة والنار.
قرب الجنة والنار الجنة قريبة لمن وحد والنار قريبة لمن أشرك. وقد أخبر من رسول الله كان في الحديث الصحيح أنها أدنى من عبد من شراك نعله. الجنة أدنى إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فما بين الإنسان وبين النار إلا الشرك. وقد تكون الكلمة اليسيرة توجب العياذ بالله دخوله النار كأن يستغيث بغير الله أو يستجير بغير الله أو يدعو أو يسأل. فهذه الكلمة كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما ينقلها بل يهوى بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. فلذلك الجنة قريبة والنار قريبة. وما بينهما بين العبد وبين الجنة إلا الإخلاص والتوحيد. وما بينه وبين النار إلا الشرك بقليل أو كثير. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الجنة وأن ينجينا من النار.
السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد.
نعم. وهذا يعني أسلوب الرغبة والرهبة. وهذا سميتنا فيه وهو منهج الدعوة. قالوا لا ينبغي للعالم ولا للواعظ ولا للخطيب ولا للمعلم أن يذكر آيات الوعيد ويقتصر عليها لما قد تقنط من رحمة الله. ولا ينبغي أن يذكر آيات الوعد والرحمة والجنة والمغفرة ويغفل آيات الوعيد لأنها تجعل الإنسان في أمن من مكر الله جل وعلا. ولذلك لا بد من الجمع بين الاثنين. فالإنسان إذا جمع بين الرغبة والرهبة طار بجناحي السلامة كما يقول العلماء. كما أن الطائر لا يطير إلا بجناحين فالمؤمن لا سبيل له إلى الجنة إلا بهذين الجناحين. فإن الله مما ذكر الجنان والرشا والرشامة والرحمة والرضوان قال الله عن أهلها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فجمع بين الاثنين فجمع المسلم بين الجنة والنار. ولذلك ينبغي قل أن تجد في القرآن آية وعد إلا بعدها آية وعيد ولا آية وعيد إلا قبلها أو بعدها آية وعد. وجمع الله المؤمنين بين الخوف والرجاء. ولذلك هنا جانب السلامة. فإذا شر الإنسان بهذين الجناحين فهو يشير إلى الله جل جلاله حتى تنتهي به إلى الجنة. ولا ينبغي له أن يجعل أن يكون في جانب الخوف وحده حتى لا يقنط ولا في جانب الرجاء وحده فيكون مرجئا ويأمن من مكر الله عز وجل. ولكن قال العلماء يستحب للمسلم إذا كان في حال الصحة والشباب أن يغلب جانب الخوف من الله يغلب من أن يجعله غالبا لا بمعنى أنه طاغ ومنتهي يجعله غالب حتى يعظم خوفه ويعظم رهبته من الله عز وجل وخشيته. ولذلك من خاف أمن ومن خاف أدلك. ولذلك ينبغي الإنسان أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة. فإذا جاء الموت وحضر الأجل ودنا من آخرته يغلب جانب الرجاء حسن الظن بالله عز وجل وسعة رحمة الله عز وجل، كما يقول ربه ربنا تعالى يعني يسلي عباده المؤمنين بهذه الرحمة العظيمة، يقول تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم مناقوه وبشر المؤمنين بشر الموحدين. الله أكبر، من يقول لك ستلقاني وأبشر؟ كيف يكون الظن به سبحانه وتعالى؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. المؤمنون الموحدين. الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، يغلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض وقبل الأجل. نعم.
السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
رحمة الله عليه. يعني انظر الآن ذكرنا الأحاديث، انظر إلى استنباطه، ما يتجاوز لفظ الحديث رحمة الله عليه من دقته وورعه. وهذه سنة من سنات رحمة الله عليه. تأمل مسائل في كتاب التوحيد تجد سبحان الله يتقيد بالنص الوارد في الكتاب والسنة، لا يقيس ولا يعدل ولكن ينضبط بالنفس. حتى في انظر لفظ الحديث كأنه يكرر الحديث، ولكنه هو العلم وهو الفقه عن الله عز وجل. وكان هذا هو دأب السلف الصالح. ولذلك لما تقرأ في التفاسير المروية عن ابن عباس وابن عمر والسلف الصالح رحمة الله عليهم تجد كلمات التفسير لهم قليلة على قدر الآية، ما تجد منهم كثير العبارة، ما تجد منهم التكلف. وهذا هو منهج السلف الصالح في الاستنباط. فهذا من يعني لما تنظر من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان أعبد الناس. وهو ما أنه يتضمنه الحديث لأنه عموم، فهو ما استفاد من الحديث. لكن لو كان أعبد الناس ودى بهذا إلى حال الناس اليوم، لأنك قد تجد أناسا يعني هذه الكلمة كون قد يقول قائل لماذا يقول المصنف ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان أعبد الناس؟ لماذا اختار العابد؟ لمكان الفتن. وهذه العبارة لها أصل في الكتاب، إن الله عز وجل يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. إيش بعدها؟ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه مر على نصراني وهو يعبد في دينه، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. فلما قيل له قيل أرقة من نصرانية ابن الخطاب أو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا والله، إني ذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني نظر إلى هذا العابد الذي يقوم لونه ورهبان لون راهب لون ونهار من آله والعياذ بالله إلى النار. يعني خوف شيء يدعو للخوف الوجب، ليس القضية بكثرة الأفعال والأعمال، ولكن القضية بالسلامة والإخلاص الذي يكون الإنسان به على صراط الله المستقيم وطريقه القويم. ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن ينظر في خلوص العبادة، أن كثرة العبادة وكثرة العمل بدون إخلاص وبدون توحيد هذه لا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأخبر الله عز وجل عن أعمال الكفار أنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالكافر الذي أشرك مع الله عز وجل يأتي يوم القيامة وهو يظن أن أعماله وحسناته، فإن الكفار قد تكون له حسنات كالكلمات الطيبة، وربما يفرج كربة أحد، وربما يعمل عملا طيبا صالحا في ظاهره أنه عمل حسن، ولكن يعجل الله له به المثوبة في الدنيا. وإذا جاء في الآخرة لم يجد شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسبب ماذا؟ عدم التوحيد، وبسبب الشرك بالله. ولو كان أعبد الناس أي أنه سينتهي به إلى النار وبئس القرار.
الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المسألة العظيمة لأنه أعظم شيء كما قلنا أن يسلم الإنسان من هذا الذنب العظيم. قال عبد الله رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فجعل أعظم الذنوب الكفر والشرك، فأصبح سؤال النجاة عظيما لأنه نجاة من أمر عظيم. المسألة العظيمة سؤال الخليل ربه أن يقيه وذريته عبادة الأصنام، أي الشرك بالله عز وجل. نعم.
التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
الاعتبار اشتعال من العبور عبر الشيء إذا جاوزه. قالوا إن الله عز وجل إن العبد إذا كمل عقله وسلم لده إذا نظر لشان غيره عبر هذا الحال إلى نفسه من جهة السبب. فلو نظر مثلا إلى عقوبة الله بمن كفر وعلم أن سبب العقوبة هي الكفر فإنه يعبر بهذه العلة وهي الكفر إلى نفسه فيقول إن كفرت عاقبني الله كما عاقبه. هذا يسمى عبورا من هذا الوجه. ولذلك قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أهل البصائر، فلا يعتبر إلا من عنده بصيرة. فالمراد أن الإنسان الاعتبار أن تنزل نفسك منزلة الغير من جهة السبب. إذا تعاقبت السبب الذي حلت به النقمة أو النعمة عن الغير فإنه سيحل بك ما حل به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا الاعتبار. فإبراهيم الخليل قال باعتبار بحال غيره لأنه أنها أظلت كثيرا من الناس، فهذا يدل على كمال بصورته عليه الصلاة والسلام. ومن ينبغي للمسلم العاقل دائما ألا يؤمن من مكر الله عز وجل. ولذلك لما أمن كثيرا من الناس من الشرك وقعوا فيه. فلذلك تأتي بالرجل وتقول له إن الشرك باب عظيم وباب خطير، يقول لك يا أخي الناس يسلمون، الناس يوحدون، الناس يقولون لا إله إلا الله، الناس بخير، أمة محمد بخير، أمنوا نسأل الله السلامة والعافية. وهذا نبي الله الخليل يسأل الله عز وجل أن يهديه ويضع الله عز وجل أن يسلمه وذريته من عبادة الأصنام. فلذلك ينبغي أن يعتبر الإنسان للغير. والله تعالى يقول في كتابه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم إن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، فكيف بحالنا نحن؟ إذا الأكثرون قد يضرون الإنسان، لذلك لا يغتر الإنسان بحال الأكثرين، ولكن ينظر إلى ما هو عليه ويزنه من ميزان الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن كان شيئا يوافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأكثرية معتبرة، وإن كان غير ذلك فإنها ضالة كما أخبر الله جل وعلا. أما الشاكرين قليلون وأما الحامدين قليلون وأما المؤمنين قليلون، ولذلك أتباع الرسل قلة والمؤمنون بالرسل قلة. فلا ينظر الإنسان أن ينظر إلى الأكثرية، ولكن ينظر إلى حاله ونهم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والأكثرية تنقسم بالمناسبة إلى قسمين: أكثرية خارج الأمة كأكثرية أهل الكفر، هذه ليست بحجة ولا يلتفت إليها، وهي المعنية بقد ينطق أكثر من في الأرض يضلوك. فأخبر سبحانه عن أكثرية خارج عن الدين. وأما بالنسبة للأكثرية في داخل الدين كأكثرية السلف الصالح وأكثرية العلماء وأهل العلم وأهل الكتاب والسنة، فهذه أكثرية معتبرة وأكثرية على خير. ولا يأتي الإنسان ويرى جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم على دليل وعلى نص ويرى يخالفهم الواحد والاثنين برأي واجتهاد ويقول لعل رأى الصواب مع الواحد وكم الإنسان انفرد بالحق. لا، ويشه إنما يتبع الأكثرية التي تتبع الكتاب والسنة، ولكن الشرط أن تكون على دليل وعلى حجة وسبيل ومحجة. فالمقصود أن الإنسان يعتبر الخليل بحال الأكثرين، وهذا يدل على أنه الشرك متفشٍ في الناس وأن التوحيد والإيمان قليل. ولذلك وقد أخبر الله عن ذلك في أكثر من موضع، وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيره، حتى أخبر أنه لا يسلم من الألف إلا واحد، وعظم الأمر على الصحابة فقال منكم واحد وتسعمائة وتسعمائة من يأجوج ومأجوج. المقصود أن الأكثرين على ضلالة إلا إذا كان من أهل الحق. أكثرية الخير من رشد وفضل ومد ما أصحاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
هذا كما لازم لا إله إلا الله الخوف من الشرك والبعد عن الشرك. ولذلك من لوازم الإيمان بالله عز وجل ترك عبادة الأوثان. فلو قال لك قائل الناس يقولون لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله لازم منك ومن مقتضياتها عدم الشرك بالله عز وجل. فلا يمكن للإنسان أن يحقق توحيد الله عز وجل ويكون من أهل لا إله إلا الله إلا إذا ردد عبادة غير الله جل وعلا. وهذا معنى قوله لا إله إلا الله أن تنفي عبادة غير الله. فإذا نفيت نفيت الشرك وإذا أثبت العبادة لله عز وجل كان إثباتك العبادة لله عز وجل لا غير كاف إلا إذا قلنا بترك الشرك. ونبدأ المصنف بهذا أنه لا يكفي قول الناس لا إله إلا الله ما لم يكن هناك خوف من الشرك وبعد عن الشرك. لأنه ينبغي لأهل لا إله إلا الله أن يكون على هذا الخوف ومجانبة بعبادة غير الله مع الله عز وجل.
الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
فضيلة من سلم من الشرك لأن الله عز وجل فضيلة من سلم من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة. فمن أفضل الفضائل دخول العبد إلى الجنة. فمن سلم من الشرك فمن أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم لبس الساعة في يد الرجل؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فبالنسبة للساعة كما قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فهي من نعم الله عز وجل التي رحم بها العباد. الناس يعرفون بها مواقيت صلاتهم ومواقيت أعمالهم وقد يستعينون بها على الوفاء بالوعود. ففيها خير كثير. ولو تأملت فضل الساعة خاصة في تلك الأزمنة كانوا في القديم خاصة في الليالي البيض. الليالي البيض تعرفون يشتد فيها ضياء القمر فيلتبس الفجر حتى في بعض الأحيان أهل البادية يصلون الفجر 4 مرات وقد يكون 5 مرات. يقول يا رب رحمة الله عليهم كنا في الجادية قد نصلي 5 مرات لأن الضوء القمر قوي ولذلك يلتبس مع ضياء الفجر فيظنون أن الفجر قد طلع فيؤذنون ويصلون ثم ينتظرون إذا به أن كان ينتظر فيقيمون ويصلون ثم لا زال أحيانا إلى 5 مرات وهم يكررون. فحملوا عنه قول عليه الصلاة والسلام أشروا بالفجر فإنه أعظم من الأجر. المقصود هل من عن الله في الساعة ففيها رحمة بالناس. والله عز وجل لما قال ودعنا الليل والنهار آيتين فنحرنا آية الليل ودعنا آية النهار من سورة مكبرة وفضل من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فجعلها نعمة أن نعلم عدد السنين والحساب. فإذا كان ذلك في الكل والكم الأكبر اللي هو السنين والشهور والأيام فذلك في جزء الأيام. فكما أنها في اختلاف الليل والنهار فضل معرفة الأيام كذلك أيضا في ساعات النهار معرفة انتصاف النهار معرفة آخر النهار. فالمقصود أنها خير وفضل يجوز لبسها ولا حرج في ذلك. ولكن إذا كانت من حديد فاستحب بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أن يجعل سوارها من جلد حتى لا يكون في تشبه بأسورة النساء. وقد جاء في الحديد حديث أحمد في مسنده إنه حلوة أهل النار ولذلك يكرهون لبسه. فإذا يستحب للإنسان أن يجعلها من جلد على بعض المشايخ رحمة الله عليهم كانوا يستحبون أن يجعلها من جلد حتى يكون أبلغ في عدم التشبه. الله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ما حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة؟
تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة نص بعض العلماء أولا لا وجود ولا يجوز تكرار الفاتحة أكثر من مرة واحدة لأنه بدعة وحدث، ولا يجوز الإنسان يشتكي في دين الله ما ليس منه. وأما إذا كرر الفاتحة قال بعض العلماء إذا كررها متعمدا بطلت صلاته لأنها ركن، ومن كرر ركن بطلت صلاته. ولذلك ترى لو أن إنسان ركع مرتين في ركعة واحدة، ركع مرتين أو سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة بطلت صلاته لأنه زاد ركنا فيها. فإذا زاد ركنا متعمدا بطلت صلاته. قالوا والركن القولي هو قراءة الفاتحة كالركن الفعلي يجب بطلان الصلاة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة، هاتف رقم 6833 5 6 5.